الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف قدس سره: وأما لو كان تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتري، بل المحكي عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيا وغيرهم الاتفاق عليه. الكلام لا زال في مسألة رجوع المشتري على البائع الفضولي. لو لم يجز المالك العقد الفضولي وسلم الفضولي المبيع للمشتري وسلم المشتري الثمن إلى البائع الفضولي، عليكم السلام ورحمة الله، ففرض عدم الإجازة من المالك الأصلي أنه يرجع على المشتري بالمثمن، فيأخذ منه المثمن أو بدله أو المثمن أو بدله مع بدل المنافع، عليكم السلام، فيكون المشتري قد تحمل الغرامة. فهل يرجع المشتري في سد وتعويض هذه الغرامة على البائع الفضولي باعتبار أنه غره أو لا؟ يرجع بالثمن تارة وبدل المنافع أخرى. فالكلام في مسألتين كما بين المصنف: الأولى في مسألة الثمن، هل المشتري يرجع على البائع الفضولي بالثمن أو لا؟ فصل المصنف بين ما كان جاهلا، إذا كان المشتري جاهلا بالفضولية فيرجع فله الحق بالرجوع على البائع الفضولي، وأما إذا كان عالما فشقق المسألة لشقين. الشق الأول فيما لو كان عين الثمن باقيا، عليكم السلام، عليكم السلام، إذا كان الثمن لا زال موجودا لم يتلفه البائع الفضولي. أيضا حكم المصنف في المسألة السابقة، في الفرع السابق الذي بيناه في الدرس الماضي، بجواز الرجوع أيضا. فقوله: وأما لو كان تالفان، هذا كلامنا شنو؟ فرع عدم إجازة المالك الأصلي وأن المشتري سلم الثمن للبائع الفضولي، فهل يرجع عليه أو لا مع تلف الثمن؟ قلنا مع عدم التلف تقدم الكلام أنه يجوز الرجوع. الآن مع تلف الثمن في يد البائع الفضولي، هل يرجع المشتري ويطالب البائع الفضولي بالثمن أو لا؟ يقول المصنف: ذهب جماعة من الفقهاء كما قرأنا بعضهم إلى عدم جواز الرجوع في صورة تلف الثمن، ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم جواز رجوع المشتري على البائع الفضولي، واستدلوا على هذا الحكم بأن المشتري سلط الفضولي على ماله على الثمن بلا عوض. ثم يأتي المصنف ويوضح هذا الدليل، يقرب هذا الدليل بالآتي: أن موجب الضمان في المقام، أن الذي يقتضي الضمان في المقام لا يخلو من أحد أمرين، إما قاعدة اليد وإما قاعدة الإقدام، وكلاهما لا يأتي في المقام. المقام ليس موردا لأحد هاتين القاعدتين، فبالتالي لا موجب لضمان البائع الفضولي الثمن للمشتري. أما قاعدة اليد، لماذا لا تأتي في المقام؟ فإن قاعدة اليد مفادها أن كل من يأخذ غير ماله، كل من يأخذ غير ماله فهو ضامن على اليد ما أخذت، هذه القاعدة حسب ما مستفاد من النصوص، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. مفادها أن كل من يأخذ مال غيره بلا مسوغ شرعي فهو ضامن لما أخذ حتى يرجعه إلى مالكه إلى صاحبه. ولكن هذه القاعدة لا تقتضي الضمانة، هذه القاعدة لا تقتضي الضمانة مطلقا، لأنها مخصصة بصورة الاستئمان أو الاستيمان. فكأنما القاعدة تقول بعد التخصيص على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلا يد أمانة، إلا اليد الأمينة، فلا ضمانة عليها. فهذه القاعدة مخصصة بمثلها، بمثل موارد الاستيمان. مثل من موارد الاستيمان؟ كالعارية، كما في الأمانة، وكما في العين المستأجرة، مو الأجر مو المنافع، نفس العين المستأجرة. نعم، العين، كما مثلا من يستأجر الدار فنفس الدار أمانة بيده، وكل ما دل الدليل الشرعي على جواز تصرف شخص بمال غيره. فهذه العين في الأمانة، في الوديعة، في العين المستأجرة لا تكون مضمونة مع عدم التعدي والتفريط. مع التعدي والتفريط الأمر يختلف، بعد مو قاعدة اليد، قاعدة الضمان أو من قاعدة الإتلاف، من أتلف مال غيره فهو له ضامن. لا، كلامنا في قاعدة اليد، يستثنى منها اليد الأمينة، فكل ما دل من الشارع على جواز تصرف شخص بمال غيره فهو ليس ضامنا له إلا إذا تعدى أو فرط. وفي موارد هذه الموارد الثلاثة لا يكون الآخذ ضامنا للأمانة، ولا ضامنا للوديعة، ولا ضامنا للعين المستأجرة بمجرد أخذها. في هذه الموارد يد أخذت ولكن لا يجب عليها التأدية لما ذكرنا من الاستثناء أو التخصيص. وبعبارة شاملة كي ننتقل، إذا كان المالك قد استأمن ماله عند شخص وأمضى الشارع هذا الاستيمان، فهذه الموارد خارجة من قاعدة اليد، لا يجب فيها الضمان بمقتضى قاعدة اليد. خب، هذا أصل القاعدة وكيف مخصصة وما نحن فيه. نجي للمقام نشوف تنطبق أو لا تنطبق. وما نحن فيه حيث كان المشتري يعلم، هذا فرض المسألة، حيث كان المشتري يعلم أن البائع فضولي وأن الفضولي ليس له أن يملك ولا يتملك، ومع ذلك مع علمه بأنه فضولي سلمه الثمن، فيكون قد سلطه على الإتلاف. إذا كان عالما بالفضولية ومع ذلك سلمه الثمن، فإن الذي يفهم من هذا التسليم أنه سلمه على الإتلاف. حينئذ يقال إذا كانت اليد الأمينة لا ضمان عليها بمقتضى قاعدة اليد. إذا كانت اليد الأمينة لا ضمان عليها بمقتضى قاعدة اليد، فما سلطه عليه المالك بعنوان الإتلاف لا ضمان من باب أولى. إذا كانت اليد الآخذة الأمينة لا ضمان عليها، فليد الآخذة بعنوان الإتلاف لا ضمان من باب أولى بحسب قاعدة اليد. إذن نتيجة لا يمكن الحكم بالضمان على البائع للمشتري بمقتضى قاعدة اليد. هذا المستند الأول وتبين أنه غير تام. وأما قاعدة الإقدام، أساسا قاعدة الإقدام تعني، عليكم السلام ورحمة الله، من أقدم أو كل من أقدم على شيء فهو له ضامن، كل من يقدم على شيء فهو له ضامن، كما في البيع الصحيح، كما في العقد الواقع بين طرفين بعنوان البيع معاوضة بين مالين، فإن البائع يقدم على ضمان الثمن بالمثمن، يقدم على ضمان الثمن بالمثمن، يعني يأخذ الثمن في قبال المثمن، بمعنى لو تلف الثمن عند البائع، لو تلف الثمن عند المانع عند البائع لا يحق له مطالبته بالمثمن، لأن البائع ضمن الثمن بالمثمن، بمعنى لو تلف الثمن الذي هو يفترض ملك المشتري يبقى المثمن في ملك المشتري بدلا عن الثمن الذي تلفه، فلو تلف الثمن لا يحق للبائع أن يطالب المشتري بمال البائع بماله وهو المثمن. لماذا؟ لقاعدة الإقدام. وكذلك المشتري أقدم على ضمان المثمن بالثمن، أي أن يأخذ المثمن في قبال دفع الثمن، بمعنى لو تلف المثمن عند المشتري لا يحق للمشتري أن يطالب البائع بالثمن لأنه أقدم على ضمانه بالثمن. هذا أصل القاعدة. في المقام كذلك لا تنطبق هذه القاعدة. لماذا؟ لأن مفاد القاعدة الضمان، لأن مفاد القاعدة الضمان فيما لو أقدم على الضمان بماله. البائع قلنا لا ضمان، البائع شنو قلنا مقتضى قاعدة الضمان؟ يضمن الثمن بالمثمن. إذا أقدم على ضمانه بماله فتأتي قاعدة الإقدام، أما إذا ضمنه بمال غيره أقدم في المقام البائع الفضولي أقدم على الضمان أم لم يقدم على الضمان؟ نعم أقدم على الضمان، لكن أقدم على ضمان على ضمان ماذا؟ الثمن. بماذا؟ بماله أو بمال غيره؟ بمال غيره. قاعدة الإقدام تأتي وتنطبق وموردها ما لو أقدم الشخص على ضمان شيء بماله، بمال نفسه، أما إذا أقدم على ضمان شيء بمال غيره فلا مورد لقاعدة الإقدام أصلا، بقطع النظر أن نأتي ونقول تقتضي الضمان أو تقتضي عدم الضمان. أساسا موضوع قاعدة الضمان ما هو؟ أن يقدم الشخص على ضمان شيء بماله. وفيما نحن فيه البائع الفضولي أقدم على ضمان الثمن بمال المالك الأصلي لا بماله، فلا تأتي قاعدة الإقدام في المقام. وحينئذ على فرض تلف الثمن هل يمكن أن يقال بأن البائع الفضولي يضمن الثمن لأنه أقدم على ضمانه، فبالتالي يجوز للمشتري الرجوع عليه بالثمن أو ببدل الثمن؟ قول لا، لأنه قاعد يعني وفق قاعدة الإقدام لا، لا يمكن القول بالضمان استنادا لقاعدة الإقدام. لماذا؟ لعدم تحقق موردها. صار واضح إن شاء الله؟ إذن نتيجة من كل هذا، لا يوجد دليل أو مستند لإثبات الضمان على البائع الفضولي. لماذا؟ لأن المشتري سلطه على ماله على الثمن بلا عوضين، اللي هو أصل العبارة التي ذكرت في كلمات الإعلام ووضحها المصنف بهذا البيان. إن قلت طبق هذا المقدار ثم نبين. قال هذا كله إذا كان باقيا، هذا ما تقدم في الدرس السابق بيناه، إذا كان الثمن باقيا. وأما لو كان تالفا، لو كان الثمن تالفا، فالمعروف يعني المشهور بين الأعلام عدم رجوع المشتري، بل المحكي عن العلامة وولد العلامة فخر الدين والمحقق الكركي والشهيد الثانيين وغيرهم الاتفاق عليه، سأما إجماع بعد هو ترقى، بل من المعروفية إلى الاتفاق، يعني من الشهرة إلى الإجماع. ووجهه، وجه هذا الحكم كما صرح به بعضهم كالعلامة كالحلي والعلامة وغيرهم، ويظهر من آخرين أيضا. ما هو الوجه؟ أنه سلطه على ماله بلا عوض، هذا مستند الأعلام. توضيح ذلك المصنف يقول خلينا نجي نبين هذا الدليل، ما المقصود منه؟ أن الضمانة إذا أريد ادعاء الضمان فلا بد له من مستند. ما هو مستنده؟ إما وإما، أن الضمان إما لعموم على اليد ما أخذت، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان الذي استدل به الشيخ وغير الشيخ وغيره على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه. والأول يعني قاعدة اليد مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه. يعني قاعدة اليد لا توجب الضمان مطلقا، وإنما هي مخصصة بماذا؟ بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه. يعني باختصار احنا شنو قلنا بالتقرير؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلا يد أمانة، وقلنا شنو يد الأمانة؟ كما في الوديعة أو الانتفاع به كما في العارية، أو استيفاء المنفعة منه كما في العين المستأجرة. فمثل الوديعة والعارية والعين المستأجرة ينطبق على الآخذ أنه يد أخذت لكنها لا ضمان فيها. لماذا؟ لأن المالك هو الذي سلم العين لحفظها. فإن الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان، يعني الدفع على نحو الاستيمان لا يوجب الضمان، فالتسليط في التصرف فيه وإتلافه له مما لا يوجب ذلك بطريق أولى. إذا لا ضمان مع الاستيمان فمن باب أولى لا ضمان مع إذن الإتلاف، وأساسا أعطاها إياه بقصد شنو؟ جواز الإتلاف، فلا ضمان من باب أولى. هذا بلحاظ قاعدة اليد. جواب أو تفسير المصنف بلحاظ قاعدة الإقدام جعلها بشكل يختلف، نفس اللي بينا لكن العبارة تختلف. قال ودعوى أنه إنما سلطه في مقابل العوض، يعني أن المشتري حينما سلط لم يسلط مجانا وإنما سلط في قبال عوض، لا مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدم عدم الضمان فيها. الهبة الفاسدة لا يجب فيها الضمان من باب ماذا؟ من باب أنه لا تأتي أو لا يكون هناك وجه للضمان، لأنه أساسا سلمه تسليم مجاني. فكأنما البعض يريد أن يقول ما نحن فيه يختلف عن الهبة المجانية. لماذا؟ أو الهبة الفاسدة، لأنه في الهبة الفاسدة سلطه تسليط مجاني، فيما نحن فيه تسليط بعوض، فبالتالي يقتضي أن يضمن. مندفعة بأنه إنما سلطه في قبال ملك غيره فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه، فهو يشبه الهبة الفاسدة والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة التي حكم الشهيد وغير واحد بعدم الضمان فيها. ومن ذلك يعلم، هذا كل اللي ذكره بس هو شنو؟ تطبيق كنما لقاعدة الإقدام. ثم قال ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان وهو الإقدام على الضمان. لماذا؟ لأن البائع لم يقدم على ضمان الثمن إلا بما علم المشتري أو علم المشتري أنه ليس ملكا له، اللي هو باختصار شنو قلنا؟ قاعدة الإقدام تأتي إذا أقدم على الضمان بماله، بينما هنا شنو أقدم على الضمان بمال غيره، فلا يأتي أو لا تأتي قاعدة الإقدام. فإن قلت إلى هنا واضح إن شاء الله، فإن قلت من باب الدفاع عن دعوى وجوب الضمان على البائع، قد يقال أن الفضولي في المقام يضمن ويجوز للمشتري الرجوع عليه. في المقام الفضولي يضمن وبالتالي يجب على المشتري أو يجوز للمشتري الرجوع عليه، لأن البائع الفضولي أقدم على ضمان الثمن بماله ادعاء. شوية نكتة لطيفة نركز بها، البائع الفضولي لا يدخل تحت قاعدة الإقدام. لماذا؟ لأن قاعدة الإقدام تقول من أقدم على شيء فهو له ضامن إذا ضمنه بماذا؟ بماله. وما نحن فيه ضمنه بمال غيره. يجي مدافع يريد يقول أن البائع الفضولي في المقام ضمنه بماله، ضمن الثمن بماله، ولكن ادعاء. توضيح ذلك أن البائع الفضولي بالتوافق مع المشتري، حيث كل منهما يعلم بالفضولية، فهما تبانيا اتفقا على أن البائع الفضولي يملك المثمن عدوانا ظلما ادعاء ما شئت فقل. وبناء على هذه الدعوة صح قصد المعاوضة منهما أو من البائع الفضولي، إذ لو لم يقصد البائع الفضولي تملك المبيع تملك المثمن في مقام إجراء المعاوضة والبيع لم يحصل منه قصد المعاوضة. ما لم يقصد ملكيته للمثمن لم يحصل منه قصد المعاوضة. وهذا البيان بنفسه تقدم في تصحيح البيع الفضولي إذا باع لنفسه. هناك قال المصنف دفعا لمن أشكل بأن الفضولي لا يتأتى منه قصد المعاوضة فيبطل البيع، أجاب المصنف هناك بأن البائع الفضولي يقصد ماذا؟ المعاوضة بعد افتراض تنزيل نفس منزلة المالك، فهو مالك ادعائي، بناء على هذا التنزيل وهذا القصد يتأتى منه قصد المعاوضة. في المقام نقول كذلك، بناء على ادعاء الملكية وتنزيل نفس منزلة المالك صح منه قصد المعاوضة، وصح منه شنو؟ قصد ضمان الثمن بماله. لكن هذا هذا المال الذي يضمن به ليس ملكا له حقيقة، وإنما هو ملك له ادعاء. ملتفتين إلى هنا؟ واضح إن شاء الله. وكونه ادعاء لا يمنع من أصل المعاوضة، لأن البائع أقدم على ضمان الثمن بالمثمن بماله، وأقدم على ضمان الثمن بماله، إلا أن تطبيق ماله على هذا المال ادعائي. فهناك مرحلتان، مرحلة أصل الضمان ومرحلة تطبيق المضمون به. أصل الضمان متحقق، وهو أنه أقدم على ضمان الثمن بماله، هذا متحقق. في مقام التطبيق ادعى أن هذه العين الخارجية هي ماله وهي المضمون به. أما المرحلة الأولى فهي تامة ولا إشكال فيها، وأما المرحلة الثانية فخطأ في التطبيق، هناك خطأ في التطبيق. والخطأ في تطبيق ماله على عين معينة لا يقدح ولا يؤثر على أصل ضمان الشيء بماله، واضح إن شاء الله. ويشهد له هنا، واضح
إذا أخبرنا أنه الفضولي ادعاء أو حقيقة عندما يدعي ملكية هذا،
هو ما يقدر يدعي حقيقة، حتى لو هو بينه وبين نفسه يدعي أن هذا المال له، لكن هو حقيقة ليس له، واقعا ليس له.
فيما تقدم أنه مو مصنف قال على أنه من باب المجاز السكاكي، فهو يدعي
حقيقة كذلك في المقام، وبالتالي يصير لا يكون مجازا لفظيا ولكن يكون مجاز عقلي، ما يغير الواقع. يعني حينما يقول رأيت أسدا يرمي، وبالتالي صار الرجل الشجاع مصداق للأسد، مصداق حقيقي، لكنه هو في هو ليس أسد حقيقة، مصداق ادعائي، صار توسعة في مفهوم الأسد بحيث يشمل الحيوان الزائر والرجل الشجاع، لكنه يشمل الحيوان الزائر كمصداق حقيقي والرجل الشجاع كمصداق ادعائي. فلا مجاز في الكلمة، لم يكن قد استعمل لفظ الأسد في غير ما وضع له، ولكن هناك مجاز عقلي كما يعبرون، صار مجاز عقلي. كذلك في المقام، هو المرحلة الأولى أقدم على ضمان الثمن الذي أخذه من المشتري بماذا؟ بماله، وأقدم على أن يضمن بماله. خوب تفضل أيها البائع، أعطنا مالك الذي ضمنت به الثمن، سلمنا، طيني شيء، بمن ضمنت؟ لو فرضنا اشترى الدارة بدينار، اشترى الكتاب بدينار، اشترى الكتابة بدينار، الكتاب ملك المالك الأصلي، الثمن ملك المشتري. هذا بائع فضولي لا يملك شيئا، لا ثمن ولا مثمن، ولكن حينما أقدم على بيع الكتاب هو في الحقيقة قصد الإقدام على ضمان الدينار بماذا؟ بكتابه بماله. وفي مقام التطبيق أن يعطي الكتاب للمشتري بدل الثمن الذي أقدم عليه، ماذا أعطاه؟ كتاب نفسه ملكه حقيقة، أو كتاب غيره الذي هو ملكه ادعاء؟ طبق طبق المضمون به على مال غيره وهو الكتاب، لكن طبقه عليه مع كونه ملك غيره لو بدعوى ملكه ادعاء، ملكه ادعاء، فهو سلم الكتاب على أن الكتاب للبائع الفضول ادعاء. هذه المرحلة الثانية، هل تؤثر على المرحلة؟ يقول لا، لا تؤثر، يبقى هو في حقيقته في واقعه أقدم على الضمان بماله، لكن هو وسع، هو البائع الفضولي وسع مفهوم ماله لماله الحقيقي ولماله الادعائي. في مقام التسليم وتطبيق المضمون به، هل أعطى من كتبه المملوكة حقيقة أم من كتب غيره المملوكة له ادعاء؟ أعطى من كتب غيره المملوكة للبائع الفضولي ادعاء. هذا هل يؤثر؟ لا يؤثر، واضح؟ ويأتي المستشكل أو الذي صاحب المحاولة بشاهد لتأكيد هذه الفكرة. فكرة ماذا؟ عدم قدح تطبيق الخطأ على أصل الإقدام. يأتي بشاهد لبيان عدم تأثير التطبيق الخاطئ للمضمون به على الإقدام على الضمان. يقول لو وقع عقد بيع بين شخصين، لو وقع عقد بيع بين شخصين ودفع البائع المبيع للمشتري، ثم تبين طبعا وأخذ البائع الثمن من المشتري وتلف الثمن عند المشتري أو عفوا عند البائع، تلف الثمن عند البائع، باع بعدما قبض الثمن اشترى به شيئا أكله إلى آخره، والعين لا زالت عند منه؟ عند المشتري. ثم تبين أن هذه العين التي سلمها البائع للمشتري هي ملك غيره وقد اشتبه أخطأ في تلك العين، باعه شاة بدينار اشتبه فسلمه شاة أخيه، شيا عدة سوية مخبوطات، أعطاه الشاة على أنها هي ملكه التي باعها، ثم تبين الاشتباه، هو اعترف البائع بالاشتباه والمشتري قال شنو؟ هذه ملكي اشتريتها، ولكن جاء هذا البائع هو وأخوه شنو قالوا؟ اشتبهنا، هذه الشاة أرجعها، هذه لأخي، خب رجع الشاة، هل يرجع المشتري على البائع بالثمن أو لا؟ اتفقت الكلمة، كلمة الفقهاء، على جواز رجوع المشتري على البائع، مو الفضولي بعد هنا، البائع المشتبه في تسليم المثمن بالثمن، يكون يرجع عليه بالثمن. إذن الاشتباه في تطبيق المبيع هل أثر على أصل الضمان، على أصل قاعدة الإقدام أو لا؟ لم يؤثر، بدليل إجماع الفقهاء على جواز رجوع المشتري للبائع المشتبه، مو البائع الفضول بعد نسميه، بائع مشتبه سلم عين أخيه للمشتري معتقدا أنها عينه ماله. كذلك في المقام، هذا البائع الفضولي أقدم على ضمان الثمن بمال غيره، بماله غاية الأمر، بماله ادعاء، يعني في مقام التطبيق سلم مال غيره على أنه ماله، فإذا تلف الثمن ورجع المالك الأصلي على المشتري بالمثمن، أخذ ما جاء المالك الحقيقي وطالب المشتري بالمثمن وأخذ المثمن، يرجع المشتري على البائع الفضولي أو لا؟ نعم يرجع، هذا التصحيح قلنا، واضح إن شاء الله. قال إذن بناء على هذا شنو راح يصير النتيجة؟ بناء على أصل الاستدلال الذي ذكره المصنف أن قاعدة الإقدام لا تأتي، بل مطلقا لا يوجد ما يوجب الضمان. إن قلت صور لنا ضمان البائع للمشتري، فيجوز للمشتري حينئذ الرجوع على على البائع يعني بأخذ الثمن. قال فإن قلت تسليطه على الثمن، تسليط المشتري للبائع الفضولي على الثمن بإزاء مال الغير، لماذا سلطه؟ لبنائه ولو عدوانا، لبناء المشتري، لبناء المشتري على أن البائع الفضولي يملك المثمن ولو عدوانا، لبنائه ولو عدوانا على كونه، على كون البائع الفضولي أو على كون المثمن ملكا له للبائع الفضولي. أعيد العبارة من دون ضمائر. فإن قلت تسليط المشتري البائع على الثمن بإزاء مال الغير لبناء المشتري ولو عدوانا على كون المبيع ملكا للبائع الفضولي، هيك صار التسليط التسليم. ولولا هذا البناء، بناء المشتري على أن البائع الفضولي يملك المبيع، لم يتحقق مفهوم المعاوضة. إيه نعم، لو ما كان يملك المثمن بعد يصير شنو؟ يصير عوض ومعوض؟ ما يصير، كما تقدم في تصحيح بيع الغاصب لنفسه. فالمشتري إنما سلط البائع الفضولي على وجه يضمنه بماله، يضمنه أو يضمنه، يعني المشتري يضمن البائع بمال البائع، إلا أن كلا منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع للمثمن. هذا شرح لعدوانا، هو شنو عدوانا؟ يعني تركوا الحكم الشرعي وكله تبانى على أن هذا المال ملك البائع الفضولي، وتعاقدا معرضين عن ذلك، عن حكم الشارع، كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السراق والظلمة. هاي العبارة كلها شنو؟ من قوله إلا أن كلا منهما إلى هاي والظلمة، هذا كله شرح لقوله ولو عدوانا. شنو يعني عدوانا؟ هو هذا باعتبار أنه يقطع النظر عن الحكم الشارع وأن هذا المال ليس لملك لفلان ولا يجوز التصرف فيه، مع ذلك شنو؟ يقدم على التصرف. بل بنى المشتري على كون المثمن المبيع ملكا للبائع، فالتسليط ليس مجانا. التسليط مو مجاني كي تقول ليس موردا لقاعدة الإقدام، لا، تسليط بعوض. وتضمينه البائع بمقابل الثمن من ماله حقيقيون، هاي حقيقيون هذه خبر لقوله وتضمينه خلينا نشوف المطلب شلون يطلع من العبارة. وتضمين المشتري البائع حقيقيون، التضمين حقيقي، قلنا مرحلتين، أصل التضمين أصل الضمان حقيقي، التطبيق شنو؟ ادعائي. فنهى المصنف يقول فالتسليط ليس مجانا وإنما بعوض، يعني وتضمينه حقيقي إلا أن كون الثمن مالا له للبائع ادعائي. واضح، عندنا مرحلتين، أصل التضمين حقيقي، هو قصد الضمان بماله، لكن في مقام التطبيق لم يعطه من ماله من ملكه، وإنما أعطاه ملك الغير بدعوى أنه مالي. فهو هذا الشاهد، فهو كما لو ظهر المثمن المعين ملكا للغير، فإن المشتري يرجع إلى البائع بالثمن مع التلف اتفاقا، مع أنه إنما ضمنه الثمن بإزاء هذا الشيء الذي هو مال الغير، هذا الشاهد. بس العبارة شوف ايش قد بيها شي يسموه. المثال واضح اللي ذكرت لكم يا باع شاته بدينار، لكن في مقام التسليم اشتبه، سلمه شاته أخيه، هو هام الدينار راح اشترى به شنو خبز وأكل، تلف الدينار. بعدين تبين أن هذه الشات ليست للبائع وإنما لأخي البائع، اجا أخو البائع المالك قال هاي الشات مالتي أخذ. خب المشتري الآن شو محصل؟ الشات أخذوها، دينار هو مطي للبائع، أكله اشترى به خبز. خب قال أنا لابد من ضمان لمالي. أفتى الفقهاء بالإجماع بأنه شنو يجوز له الرجوع على البائع وأخذ الثمن وإن كان تالفاً. المصنف المستشكل يقول ما نحن فيه تماماً مثل هذه المسألة. قال فكما أن التضمين هنا حقيقي، تضمين حقيقي ما له علاقة بالتطبيق، هو قصد أن يبيع شاته بدينار فضمن الدينار بملكه وهو الشات، وكون المثمن مالا له اعتقاديون، وكون المثمن في مقام التطبيق مالا له اعتقاديون ليس واقعيا مجرد اعتقادي، لا يقدح تخلفه في التضمين. تخلف كون المثمن مالا اعتقادي شنو؟ لا يقدح في التضمين. فكذلك ستعال هنا المقامنا، فكذلك بناء المشتري فيما نحن فيه على ملك المثمن عدوانا لا يقدح في التضمين الحقيقي بماله. أصل التضمين لا لا يقدح به. هسه إلى هنا شنو وصلنا؟ المصنف أولا ادعى في مقام توضيح دليل المشهور أن المشتري لا يرجع على البائع الفضولي. ليش؟ ماكو دليل، لا قاعدة يد ولا قاعدة الإقدام. أجى المستشكل في مقام الإشكال على جواب المصنف الدفاع عن من يقول بالضمان، يقول في المقام هناك مورد لقاعدة الإقدام. لماذا؟ لأنه لم يقدم على ضمانه مجانا، المشتري لم يسلطه مجانا وإنما سلطه في قبال عوض، إذ البائع سوى البائع الفضولي أقدم على الضمان بماله لكن في مقام التطبيق سلم مال غيره، وهذا لا يقدح بأصل التضمين. إذن أكو تضمين حقيقي لو ما أكو تضمين حقيقي؟ ومع التضمين الحقيقي تأتي قاعدة الإقدام أو لا تأتي؟ فبالتالي البائع الفضولي يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. غاية الأمر أن الذي ادعى أنه هو المضمون به هذا أكو اشتباه بالتطبيق، نقول له هذا اتركه أرجعه ليرجع لصاحبه، أنت عليك أن تأتي بما ضمنت به، أنت ضمنت الثمن بمن؟ بمثمن، وهذا الذي أعطيتنا إياه تبين ليس لك فأعطنا ما ضمنت به. هذا أصل التوجيه. قلت غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك.